فأنه الظالمين له وأنه متقلب فرجع على التشيع إلى النصر وأن دينه خلف مصلحته ولو دين له يستفاد من مجموع كلمات الأسفار أنه رجل غير منضبط إذا كان غير منضبط فلا يحصل الاطمئنان لقوله أيضا ولا يكون منضبطا لقوله أيضا إذا لم يكن منضبطا في عمله الرجل الثقة منضبط في قوله وعمله غاية الأمر قد يرتكب معصية وارتكابه معصية لا يدل على عدم انضباطه في أقواله وأفعاله وتعامله مع الناس وهذا الرجل يظهر منه أنه متقلب وغير منضبط فإذا توصيفه لا أثر للتوصيف وإن كان يظهر من النجاشي أنه موثق وصالح لقرانه إلا أنه يضعف من جهة تقلب أحواله وعدم انضباطه فمن أجل ذلك الاعتماد على هذه السمويات أيضا مشكل فإذا لا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة ومقتضى القاعدة استحضار ثوب الذئب عند المسلم وإنها عنه النهي عنه لا ينهي المسلم فحق لا يسجل القراءة إلا إذا كان صومه سببا لإيجابه فعند الاستمرار يجوز وكذلك الحال في صوم الولد بالنسبة إلى والده فهو مستحب فمنح الوالد ونحي الوالد لا يوجب الحرمة ولا الكراهة إلا إذا كان صومه سببا لإيجابه فهو حرام وكذلك الحال بالنسبة إلى الزوجة بالنسبة إلى زوجها فإنها الزوج زوجته عن السوء عن السوء فالنحي لا أثر له ولا يوجب كراهة صومها طالما لا يكون صومها منافيا لحقه أما إذا كان منافيا لحقه فلا يجوز وكذلك الحال في صوم العبد إذا كان منافيا لحق مولاه فلا يجوز وإلا جاز واستحب نعم إذا نحى المولى فلا يجوز له إذا كان النحي تحريما وإذا كان تنزيهيا فهو مكروه يجب على العاقل طاعة الله هذا هو مقتضى القاعدة فأما على تقدير صحة هاتين الروايتين كما بنى عليه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ذكر أن بينهما معارضة معارضة وبعد المعارضة بينهما يؤخذ بالمقدار المتيقن على ما في تقرير بحثه وخاصة لو ينتبه عليه إلى قواعد الشمس العربية الأردنية ولا قواعد باب المعارضة أما الجمع العربية جمعت عرفية الدراري فهو من حمل المتلف على المخيط أو حمل العظم على الفرس، حمل الجرف على الأبحاث، حمل المحكوم على الحاكم والمردود على الضمير، أو حمل المقيد على أفضل الأفراد أو على أفضل الأفراد. هذا هو من نواقض كما جراري الأرجية. أما ليس من موارد الجمع جراري الأرجية الأحد بالقدر المتيقن بين الدليلين المتعارضين، الدليلين المتعارضين فإنه لو لم تبق عليه شيء من موارد الجمع جراري الأرجية ولم قوم اعتبار التعارض، فإنه إذا كان بين الروايتين محافظة لابد من الرجوع إلى مرجحان باب المعارضة، فإن كان هناك مرجح لابد من تقديم إحداهما على الأخرى، فإن لم يكن مرجح للهين فتسقطان معا عن الاعتبار معنى الحجية، فالمرجحين إذن العام الفوقي إن كان، وإلا فالأصل العملي لا الأحد من التدمر المتيقن بمقدار متيقن ولا أحد بالمقدار المتيقن بالمقام مبني على أن يكون هناك ذكور بالمقدار المتيقن، والمفروض أن ذكور كلا الدليلين وكلتا رواية فاستقطا فلا ظهور في المقدار المتيقن، بل الرواية الثانية وهو رواية هشام بن الحكم في نفسها ظاهرة في المقدار المتيقن وهو قد سقط بالمعارضة، فإذا كيف يمكن الأخذ بالمقدار المتيقن بدون أي تأييد إلا إذا كان هنا علم إجمالي، علم إجمالي بصدور إحدى الروايتين عن الإمام عليه السلام، فعندئذ لا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن من جهة العلم الإجمالي، وفي المقام ليس هنا علم إجمالي بذلك، فإذا ما ذكر وسيط الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقليد بحثه فلا يمكن المساعدة عليه، ثم بعد ذلك ذكر المعتم أن المحذور منه أي من الثوب منها ثوب العيدين قيد الفيك وعيد الأصحاب، فإن الأصحاب كان في الأشهر كان الكفارة في الأشهر الحرب، والرواية التي تدل على جواز الصوم يوم العيد فهي دائمة هكذا ذكره المحكم قدس الله نفسه، وقد تقدم هذه المسألة فقلنا أن بعد هذه الرواية صحيحة وهي صحيحة الجوابة، وفي هذه الصحيحة قد ورد فإنه يجوز الصوم يوم العيد، وعلل ذلك بأنه حق نسمه، فهذه الرواية تدل على جواز صوم كفارة في يوم العيد. فعجل الإمام عليه السلام لأنه أخف من نفس المحمود. فإذا يجوز إذا كان القتل في أشهر الحرم والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين في أشهر الحرم فلا مانع من الصوم في يوم العيد وأيام التشريق. ثم ذكر أنه لا يجوز الصوم في أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والسادس عشر لمن كان في منى، فأما من لم يكن في المنى فيجوز له صيام هذه الأيام، فأما من كان في المنى فلا يجوز. وهذا هو المشهور بين الأصحاب، فقد اطلع عليه الإجماع أيضا، وبعضهم عمم ذلك الحكم حتى لمن كان في مكة فإن لم يكن بإذنهم في منى. من كان في مكة أيضا لا يجوز له صيام هذه الأيام. وكيف ما كان الروايات تدل على ذلك على عدم جواز الصوم أيام التشريق.
بقي لنا أشياء نتكلم فيها بعد التعليم.